قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الإبصاح الموجز في إيضاح المعجز. لا ريب في عجز البلغاء وقصور الفصحاء عن معارضة القرآن العظيم وعن الإتيان بسورة من مثله في حديث الزمان والقديم، وذلك ظاهر مكشوف ومتيقن معروف، لا سيما القوم الذين تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا ذوي حرص على تكذيبه والرد عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى الهدى، وبعد، يبدأ المؤلف رحمه الله في هذه المسألة الجليلة مباشرة بنفي الخلاف والشك ورفعه في أن القرآن معجز، وأنه ما قدر أحد على الإتيان بمثله، ودليل هذا بين من الواقع التاريخي، وشهادة التاريخ فوق كل شهادة، وخص هذا بالإشارة إلى أعلى العرب بلاغة، وهم القوم الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وأنزل القرآن عليه وهم أحياء. هؤلاء هم أعلى العرب بلاغة وفصاحة، ولذلك أجمع الأدباء على تقديم شعرائهم على من جاء بعدهم في الفصاحة والبيان والاحتجاج باللغة وأساليبها، فبدأ بهم لأنهم هم الذين نزل التحدي فيهم، وهم الذين كانوا أحرص الأقوام. لا شك أن كفار قريش ورؤساء العرب في ذلك الوقت هم أحرص من جاء على الإتيان بمثل هذا القرآن، لأنهم هم الذين سفههم القرآن مباشرة وشوه أقوالهم وعيرها وعابها وتحداهم بخطاب مباشر. ويشير المؤلف وغيره ممن كتبوا في هذا الفن إلى هذا، فإذا عجز هؤلاء فغيرهم أعجز من باب أولى، لأنهم دونهم في الفصاحة والبيان، ولأن الدافع إلى الإتيان بمثله عند من جاء بعدهم أضعف. نعم.
وحالهم معه معروفة في معاداته ومعاندته.
يشير إلى الأسباب التي تدعوهم إلى الإتيان بمثله، إلى مواجهة التحدي. نعم. هم كانوا أشد شيء على معادات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحالهم معه معروفة في معاداته ومعاندته وإظهار بغضه وأذاه وقذفه بالجنون والشعر والسحر.
وهذا يعني هذا القذف دليل بين على عجزهم، دليل بين على عجزهم، لأنهم لما عجزوا عن الإتيان بمثله بدأوا باتهامه. ولهذا في قصة الوليد بن المغيرة المشهورة، عليكم السلام، في قصة الوليد بن المغيرة المشهورة فيها بيان على هذا، أنه اعترف بأن لهذا القول حلاوة وأن عليه طلاوة وأنه مثمر ومغدق أعلاه وأسفله، فقال له أبو جهل: لكننا لا نرضى منك بهذا، فأمهله حتى خرج بأن هذا القول إن هو إلا سحر يؤثر. فلما عجزوا عن الإتيان بمثله عدلوا عن المعارضة إلى وصفه بأنه سحر أو غير ذلك من الأقوال، وكل هذا عدول عن محل التحدي، فهو إقرار بين بعجزهم. نعم.
فكيف يترك من هذه حاله معارضته؟
يعني كيف يترك هؤلاء القوم الذين قامت فيهم كل الدواعي والأسباب على معارضة القرآن، كيف يتركونه؟ لم يكن تركهم إلا من عجز، وإلا لو كانوا قادرين لما تركوه. نعم.
فكيف يترك من هذه حاله معارضته وهو قادر عليها، ومماثلته وهو واصل إليها هذا، وهو ينادي عليهم بقوله: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مع ما فيه من سبهم وسب آبائهم ووصفهم بالجهل والعجز، وإيعادهم بالعذاب والنكار وسوء المنقلب.
وهذه الآية وحدها من أعظم البراهين الظاهرة على أن القرآن معجز، وبيان ذلك عدم الخلف فيها، لأنه إخبار أنه لو اجتمعت الإنس والجن لا يأتون بمثل هذا القرآن. فهذا الإخبار عدم خلفه من أعظم البيان على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، بالرغم من قيام الدواعي وقيام التحدي إلى هذه الساعة، بل إلى قيام الساعة، لكن لن يأتي أحد. ولذلك يعني كان فهم هذا التحدي سببا لإسلام كثير من العقلاء على مر الأعصار، عندما يفهمون هذا التحدي وينظرون بأنه ما قدر أحد، خاصة الأقوام السابقة الذين يعني نزل القرآن في أيامهم، فيسلمون لله بأن هذا الكلام هو كلامه سبحانه وتعالى. نعم.
مع ما فيه من سبهم وسب آبائهم ووصفهم بالجهل والعجز وإيعادهم بالعذاب والنكار وسوء المنقلب ورميهم بالكذب والافتراء وتقبيح الأفعال وتهجين ما هم عليه من الأحكام الفاسدة وإطالة القول في ذلك وفي شرح أحوالهم واستقباح أعمالهم وفيما أعد لهم من الهوان والنكال في الدنيا والمآل، أليس هذا وشبهه مما يحملهم على المعارضة لو كانوا قادرين عليها، ومما يجذبهم إلى المناظرة لو وجدوا سبيلا إليها؟ وحالهم في الجدال معلومة، وأمورهم في تفاخرهم وطلبهم الترفع مفهومة.
نعم، يعني حرصهم على المفاخرة وترفعهم وأنفتهم المبالغ فيها بينة، ومع ذلك كله ما تكلموا. نعم.
وقد كانوا يجعلون أموالهم دون أعراضهم ويهون عليهم كل مستصعب في بلوغ أغراضهم، فإذا هجاهم شاعر جدوا في معارضته وإجابته، واستعانوا على ذلك بمن يحسنه ويظهر عليه في مقاولته ومحاورته. فلا ريب إذن في أنهم راموا ذلك فما أطاقوه وجاولوه فما استطاعوه.
نعم، هذه الدواعي كلها تدل على أنهم لا شك حاولوا لكن عجزوا، ولما عجزوا استحوا من إظهار العجز بالاعتراف به، ورفضوا أن يأتوا بما يدعوا أنه يشبه القرآن كما صنع مسيلمة، لأن ظهور فجاجة هذا القول مقارنة بالقرآن مهما بلغت فصاحتهم ستكون بينة، فرفضوا الأول ورفضوا الثاني. نعم.
وأنهم وجاولوه فما استطاعوه وأنهم رأوا نرما عجيبا خارجا.
نعم، فإذا هذا مراد المؤلف ومن كتب في المسألة، الوصول إلى أن العرب أرادوا المقاولة لكن عجزوا عنها. لما؟ لأنه يعني لم ينقل لنا التصريح بأن فلانا وفلانا من أئمتهم ورؤوسهم حاول فعجز، لم ينقل لنا، فكيف نقيم الدليل على أنهم حاولوا فعجزوا بمثل هذا الطريق الذي سلكه المؤلف، وهو طريق بين، وهو طريق بين بإقامة الأدلة على وجود الدواعي المتوافرة في نفوسهم ومن حالهم، و هذه نهاية هذه الأدلة أنهم لا شك أنهم حاولوا فما استطاعوا. نعم.
وأنهم رأوا نظما عجيبا خارجا عن أساليب كلامهم ورصفا بديعا،
خارجا عن أساليب كلامهم لأنه ليس بالشعر وليس بالنثر، وهم لا يعرفون إلا هذا، يعرفون الشعر ويعرفون النثر، فجاءهم بنظم غريب من كلامهم لكنه ليس من كلامهم. نعم.
ورصفا بديعا مباينا لقوانين بلاغتهم ونظامهم، فأيقنوا بالقصور عن معارضته واستشعروا العجز عن مقابلته، وهذا هو الوجه في إعجاز القرآن.
نعم، هذا رأي المؤلف في إعجاز القرآن، هو النظم الخارج عن مألوف كلامهم، هذا هو الإعجاز. نعم. وهذا هو الدليل على أنهم حاولوا كما استطاعوا. نعم.
كما قال بعضهم: القرآن لا يدركه عقل ولا يقصر عنه فهم.
ولا يقصر عنه فهم. نعم. إذن يفهمه العقلاء لكن لا يصلون إلى كنهه، لا يصلون إلى هذا. نعم.
وأما ما تضمنه القرآن العزيز من الإخبار عن المغيب.
نعم. هنا يشير إلى دعاوى إعجاز أخرى، قول من قال من أهل العلم إن الإعجاز في القرآن تضمنه الإخبار بالمغيبات، سواء ما مضى منها أو ما سيحصل في المستقبل، فيبين أن هذا ليس هو المعنى الذي قام به التحدي. نعم.
وأما ما تضمنه القرآن العزيز من الإخبار عن المغيب فليس ذلك مما تحداهم به، ولكنه دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا التمييز هو معجز، نعم، لكنه ليس مما وقع به التحدي. ولهذا لا خلاف في أن القرآن معجز بإخباره بالمغيبات، إلا أن هذا الوجه ليس هو الذي وقع به التحدي. لما؟ لأنه ما أسهل أن يقر المخالف بهذا ويعترف، يقول: نعم، أنت يعني تعرف من الأخبار ما لا نعرف، تعرف من الأخبار ما لا نعرف، أو هذه الأخبار ربما تقع بعد جيلهم، بعد جيلهم، فربما يحصل بها التكذيب، وما أسهل ما يحصل التكذيب. فيظهر للناس بادي الرأي أن هذا الكلام لم يكن على قدر هذا التحدي، كما حصل في قصة في مراهنة أبي بكر، وهي قصة صحيحة، في نزول سورة الروم. بينما القرآن إعجازه مباشر، مباشر الإعجاز الذي وقع به التحدي مباشر، لا يتطلب زمانا، لا يتطلب زمانا. وربما يأتي الإشارة إلى كلام الخطابي رحمه الله في أن من صور الإعجاز الروعة التي تحصل في القلوب عند سماع القرآن، وهي لا تحصل مطلقا من سماع أي كلام آخر. نعم.
ولكنه دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه أميا لا معرفة له ولا يحسن أن يقرأ.
نعم. إذن نسلم بأنها معجزة، إلا أنها لم يحصل بها التحدي. نعم.
ولا وقف على شيء من أخبار الأمم السالفة، حتى إنه لا يقول الشعر ولا ينظر في الكتب.
نعم. لا يقول الشعر ولا يحسن، ولا يحسن حتى إعادة الشعر لا يحسنها صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم إنه قد أتى بأخبار القرون الماضية والأمم الخالية وبما كان من أول خلق الأرض والسماء إلى انقضاء الدنيا، وهم يعلمون ذلك من حاله ولا يشكون فيه، فهذه الحال دليل قاطع بصدقه صلى الله عليه وسلم. ولكن إعجاز القرآن من قبل أنه خارج في بديع نظمه وغرابة أساليبه عن معهود كلام البشر، مختص بنمط غريب لا يشبه شيئا من القول في الرص والترتيب، لا هو من قبيل الشعر ولا من ضروره.
إذن هو يشرح الوجه الذي ذكره إجمالا آنفا في الإعجاز، هو الآن يشرح هذا الوجه. نعم. كلامه هذا شرح لكلامه السابق. نعم.
لا هو من قبيل الشعر ولا من ضروب القطب والسجر، يعلم من تأمله أنه خارج عن المألوف، مباين للمعروف، متناسب في البلاغة، متشابه في البراعة، بريء من التكلف، منزه عن التصنع والتعسف. وكلام البشر وإن كان من فصيح بليغ يظهر فيه إذا قال تفاوت واختلاف وإخلال.
يعني البشر الواحد منهم مهما بلغ في البلاغة والبيان فإنه يقصر عن الإطالة بمثل هذه الفصاحة والبيان، سيضعف كلامه ونظمه وتأليفه. ولهذا عند شرح هذا الوجه في إعجاز القرآن نجد أن هذا التحدي كان في كلام لم يأتي دفعة واحدة، بل استمر ينزل أكثر من 20 سنة، وهو بنفس الفصاحة والبلاغة والبيان. فمهما بلغ البشر من رتبة الفصاحة والبلاغة فإن الواحد منهم لا يقدر أن يكون على هذه الرتبة زمنا طويلا وفي كل تركيب من تراكيب كلامه، لا يقدر على هذا. فالمؤلف هنا يشير أن هذا يعني هذا من الفروق بين فصاحة بلاغة القرآن وبلاغة أبلغ من يعرف من البشر. نعم.
لكن تحدي واقع، حتى لو كان الشخص بليغ وفصيح لمدة ساعة مثلا ما يستطيع أن يأتيه.
نعم، لأن أقل قدر معجز
40.
نعم، هو السورة. نعم.
وكلام البشر وإن كان من فصيح بليغ يظهر فيه إذا طال تفاوت واختلاف وإخلال.
نعم، يعني لو جاءك أحد ببلاغة فلان أو فلان، طيب قل له اجمع كلامه بكامله سترى فيه من العثرات ما هو بين. ولهذا مهما بلغ الشعراء من رتبة في البيان تجد أن النقاد ينتقدون عليهم شيئا من العثرات هو في الفحش بقدر روعة كلامهم إذا أحسنوا. فالواحد منهم إذا كان قيما في كلامه بديعا في نظمه تجد أن سقطاته هي في الفحش بمقدار بلاغته وبيانه. نعم.
والقرآن العزيز على ذوق واحد وإن بشر أو إن بشر أو أنذر.
نعم، مهما اختلفت الأساليب واختلفت وجوه المخاطبات فهو كما يقول على ذوق واحد. نعم.
أو وعظ وحذر أو قص وأخبر أو نهى أو أمر، وليس ذلك لرؤساء الكلام وفحول النظام، فقد يجيد بعضهم المدح ويقصر في ضده. نعم. وفي وصف الخير وسير الليل دون وصف الحرب والجود والمطر.
نعم، هذا معروف، بعض الشعراء ربما يعني يتمكن من فن من فنون القول دون آخر، أو من وصف بعض ما يعنى به دون أشياء أخرى. نعم.
والقرآن العزيز كله وإن أطال في هذه المعاني التي ذكرتها أو أوجز على قري واحد لا تعثر فيه على اختلاف ولا أنت لتقصير بواجب، فلا يشك في صحة نزوله من عند الله عز وجل ذو بصيرة، ولا قدرة لأحد من البشر على أن يأتي بمثله في إحكام معانيه وانتظام ألفاظه والرديع من هذه. ولقد عجزت العرب مع قدرتها على التصرف في الكلام والفصاحة وفروع البلاغة عن معارضته بسورة، ومن السور ما يقل عدده، وقد أعلمهم أنهم لا يقدرون على ذلك، فنطق لسان الحال بعجزهم ووقوع إياسهم من الوصول إلى شيء منه، وانحرفوا إلى القتال وبذل الأموال في المعاندة. فالقرآن إذن لهذا السبب أعظم آياته صلى الله عليه وسلم وأوضح الأدلة على صحة نبوته، ولهذا قال الله عز وجل لا ريب فيه، أي لا يرتاب فيه ذو لب. فإن قيل ما معنى قولكم النظم الغريب والوصف العجيب، وهل ثم زائد على تعليق الكلام بعضه ببعض، وذلك الاسم بالاسم والفعل بالاسم والحرف بهما، وهذا موجود في كلام العرب، فبأي شيء مايز القرآن كلام العرب؟
يعني التركيب الذي في القرآن، يقول المعترض المفترض التركيب الذي في القرآن هو نفس التركيبات في كلام العرب، هو نفس التركيبات، تفضل، لا تختلف مطلقا، لأنها لو اختلفت لم يصح الكلام.
قيل ما كل ما يحيط به العلم تؤديه الصفة، ولكن ألست تفضل كلام البلغاء والخطباء على غيره، وترى أيضا فلانا أبلغ من فلان وأخطب وأشعر وأفصح، فبأي شيء حصلت هذه التفرقة؟
نعم، يعني هذا يقال، هذا الاعتراض المفترض يصدق على كل كلام، فمع إقرار المعترض بوجود تباين بين البلغاء أنفسهم فكلامهم أيضا واحد بنفس التراكيب، فلماذا تقر أن فلانا أبلغ وأكثر بيانا وأكثر فصاحة مع أنه أيضا بنفس التراكيب؟ نعم فيصدق هذا الاعتراض على كلامك. فإن أجبت عن هذا أجبنا عن هذا. نعم احنا نقرأ في هذا. لا
تقرأ كتاب الإفصاح الموجز للسخاوي
في هذا الفصل. نعم هنا
فكذلك عرفت العرب ومن يعلم البلاغة من غيرهم مباينة القرآن العزيز سائر الكلام وذلك بصحة الذوق وسلامة الطبع ولطف الحس حتى إن منهم من يعرف شعر الشاعر إن دلس بغيره ويفصله مما دلس به ويقول هذا كلام فلان.
نعم هذه مسألة مهمة وهي أن المتكلم له نفس في كلامه يظهر مهما اختلف لكن لا يقدر على استخراج هذا النفس إلا من كان له ذوق وبصيرة. ولهذا كلما ازداد الإنسان علما بوجوه الكلام العربي سهل عليه إدراك الإعجاز الموجود في القرآن. ما دمنا قد أقررنا بأن الإعجاز الموجود في القرآن هو إعجاز بياني، أما الوجوه الأخرى فلعلنا نتحدث عنها في آخر الكلام، لكن الآن كلامنا في الإعجاز البياني. كلما كان ذوق الإنسان لكلام العرب أكبر كلما كان إقراره بهذا الإعجاز أيسر وأسهل مباشر. نعم
ولقد رفع إلى الخليفة شعر صالح بن عبد القدوس في شيء من الكفر فلما مثل بين يديه أنكر أن يكون ذلك من قوله.
الخليفة أي خليفة؟ ما سمى الخليفة؟ نعم 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 نعم
ولقد رفع إلى الخليفة شعر صالح بن عبد القدوس في شيء من الكفر فلما مثل بين يديه أنكر أن يكون ذلك من قوله فأنشده غير ذلك مما اعترف به فقال هذا من نسبة ذاك فقتله.
نعم
فانظر كيف عرف شعره وأسلوبه واتحاد طريقه حتى قضى بأنه كله شيء واحد وإن لم يكن في الثاني شيء مما في الأول. وقد يكون كلام البشر فصيحا مليحا موصوفا بالجودة وأنه مطابق للمعنى سليم من التعمق والتعسف والتكلف بريء من النقصان والزيادة حسن المجاورة تتبع الكلمة الكلمة التي تناسبها وتكون بها أولى من غيرها خفيف على السمع حلو في المنطق جار على المعتاد من كلام الفصحاء والبلغاء ومع ذلك فلا يقارب القرآن في شيء من ذلك ولا يدانيه. فإن قيل فأي فائدة في تكرير القصص فيه والأنباء.
هذا من اعتراضات الزنادقة المشهورة على القرآن التي تطعن في وجه الإعجاز وهو تكرار الكلام ولهم في ذلك شرح يطول. لكن أراد المؤلف أن يجيب عن مثل هذا الاعتراض، يعني أن تكرار القصص ليس مما يطعن في إعجازه بل هو مما يؤكد إعجازه. ولهذا كثر من أهل العلم الكلام في هذه المسألة وهي ما وجه تكرار القصص في القرآن، مع أن المعتاد أن القصة تروى بسياق واحد في مكان واحد، فلماذا حصل تفريق هذه الأخبار للقصة الواحدة فجزء هنا وجزء هناك، ويحصل تكرار بعض القصص بدون زيادة ويحصل تكرار أخرى بزيادات. أراد المؤلف هنا وغيره يجيب على هذا أيضا بأن هذا مما يدل على إعجاز القرآن، فكل هذا حصل لكن لا اختلاف فيه ولا تنافر وكلها في ذات المستوى من البلاغة والفصاحة والبيان، بينما المتكلم الآخر إذا أراد أن يكرر الإخبار عن ذات القصة بأوجه مختلفة وفي أزمان مختلفة يظهر مباشرة أنه من البشر بسهو أو نسيان أو ببيان أعلى من بيان آخر في وقت آخر. نعم
فإن قيل فأي فائدة في تكرير القصص فيه والأنباء؟ قيل لذلك فوائد، منها أن يقول المعاند والجاحد كيف أعارض مثلا قصة موسى وقد سردتها وأوردتها على أفصح القول وأحسنه وسبقت إلى ذلك، فلم يبق لي طريق إلى المعارضة، فيقال له آهي قد جاءت في القرآن العزيز.
نعم، يعني إذا ما تستطيع فالقرآن الذي جاء بها كررها مرات مختلفة بذات المستوى، فهذا معناه أنك لو كنت يعني قادر، لو كان هذا من كلام البشر فأتي بمثله. نعم،
فيقال له ها هي قد جاءت في القرآن العزيز على أنحاء ومبان، فأتي بها أنت ولو على بناء واحد. ومنها أنهم لما عجزوا عن الإتيان بسورة مثله أتاهم بسور مماثلة في المعنى والنظم والقصة، وذلك أزكى لقلوبهم. ومنها أن كل واحد لا يقدر على كل سورة، فجاءت هذه السور فيها هذه القصص على قدر قوى البشر، فمن أطاق هذه حفظها، ومن لم يطق حفظ الأخرى لينال الضعيف ما نال القوي. ومنها أن إعادة هذه القصص المتحدة على الأنحاء المختلفة مع التماثل في حسن النظم أبلغ في الفصاحة وأعظم في المعجزة، فكانت تلك المعاني كعرائس تجلى في ملابس مختلفة رائقة، إذا رأيت الواحدة قلت هذه، فإذا رأيت الأخرى قلت بل هذه، فإذا جاءت الأخرى قلت لا بل هذه، حتى لا تفضل واحدة على أخرى، ولا يقدر بليغ ولا ناقد في الفصاحة على ذلك أبدا. فإن قيل فهل في إقامته البراهين وإيراد الدلائل على الوحدانية بذكر السماوات والأرض؟
نعم، إذن انتهى هذا دفع هذا الاعتراض، وهذه الأوجه يكفي وجه واحد منها لبيان أن التكرار هو مما يؤيد الإعجاز وليس مما يمكن أن يعترض به على الإعجاز، بل هو مما يؤيد الإعجاز. وللعلامة بن عبدين رحمه الله رسالة جيدة في هذا الباب، ترجمها بالتقرير في التكرير، وهي في تكرار القصص، في تكرار القصص. وهذا المبحث مشهور، حتى يعني المعتزلة كتبوا فيه، ممن رد على النظام كتب في هذا المبحث وبينوا فائدة تكرار الأخبار والقصص بأوجه مختلفة في القرآن. نعم،
فإن قيل فهل في إقامته البراهين وإيراد الدلائل على الوحدانية بذكر السماوات والأرض وتصريف الرياح والسحاب، وبأنه لو كان فيهما إله آخر لفسدتا، وعلى البحث بإنزال الماء وإحياء الأرض بعد موتها وبالنشأة الأولى إلى غير ذلك إعجاز؟ قلت الإعجاز من جهة إيراد هذه الحجج في الأساليب العجيبة والبلاغة الفائقة، فهو راجع إلى ما قدمناه من نظم القرآن وإعجازه. وأما كونها براهين،
إذن هو لا يرجع الإعجاز أو التحدي في الأدلة العقلية إلى معناها ومحتواها وإلى تركيبها الاستدلالي، بل يرجعه إلى إقامتها مع كونها أدلة عقلية، والعادة أن لغة العقل ضعيفة، إلى إقامتها بنفس المستوى من البيان والفصاحة، مع أن العادة جرت أن لغة العقل لا تبلغ في سموها ورونقها ونظامها لغة الموصوفات ولغة الخيال ولغة الأخبار، فيرجع الإعجاز أو التحدي إلى ذات السبب أو ذات المعنى، وهو النظم والبيان. وما فيها لا شك أنه دليل على أن القرآن من عند الله، لكن يقول ليس هذا الوجه الذي وقع به التحدي، وهذا هو التحقيق في المسألة الذي سار عليه جمع من الأئمة من مذاهب مختلفة، من أهل السنة ومن الأشاعرة ومن المعتزلة ومن الزيدية وغيرهم من الفرق، هو أن التحدي إنما وقع ببيان القرآن، وأما ما فيه من أوجه أخرى هي معجزة في نفسها فهي معجزة ولا شك، إلا أنه لم يحصل بها التحدي، لم يحصل بها التحدي. نعم.
وأما كونها براهين قاطعة فهو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن من أهل هذا ولا قومه.
نعم، ما كان من أهل هذا ولا قومه.
وأما كونها براهين قاطعة فهو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن من أهل هذا ولا قومه ولا يعرف شيئا منه، فلا اكتراث بعد ذلك بما أظهره حاسد أو معاند أو جاهل من شك أو ارتياب يظهره لضعيف يكفره. ومن آيات الله عز وجل وتمام حكمته أن تعاطى مسيلمة الكذاب معارضته، فأتى بما جعله ضحكة للعالمين ليظهر بذلك مضمون خبره الصادق بأن المعارضة ممتنعة وأن المماثلة مندفعة. ولقد حكي عن عمرو بن العاص رحمه الله أنه مر باليمامة
كذا رحمه الله،
فأتى مسيلمة الكذاب ليختبر ما عنده، فقال له مسيلمة: ما الذي نزل على صاحبكم في هذه الأيام؟ فقال عمرو: نزل عليه والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال مسيلمة: قد نزل علي نحو من هذا. فقال له عمرو: وما ذلك؟ فقال: يا وبر يا وبر، أذنان وصدر، وسائرك حقر النقر، كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. فقد خرج مسيلمة بهذا الكلام عن كلام العقلاء ودخل في تفريق المجانين.
وهذا الكلام يعني من عمرو بن العاص يعني في حال كفره. نعم. وهذا بين، هذا كما قال المؤلف أنه يعني آية وشهادة على أن من حاول المعارضة فلن يأتي إلا بما يفضح به نفسه مهما كانت منزلته. وأخبار المعارضة الحقيقة كثيرة، لكن والعلم عند الله عز وجل لا يكاد يثبت منها شيء. أخبار المعارضة في التاريخ يعني أخبار الذين حاولوا معارضة القرآن لا يكاد يثبت منها شيء، وأشهرها خبر المتنبي أحمد بن الحسين الشاعر المشهور، وخبر المعري وهو أبو العلاء أحمد بن عبد الله الشاعر المشهور، وخبر معارضة أبي العلاء المنقول إلينا فيه من التفصيل أكثر. قد زعموا أنه عارض بكتابه الفصول والغايات، وأنه عندما دخل عليه يعني بعضهم وقد طالع هذا الكتاب قال له: فأين هذا من القرآن؟ أين هذا من كلام الله؟ يعني كلامك هذا مهما بلغ من الفصاحة والبيان فأين هو من القرآن؟ يعني شتان ما بينهما. فقال له: لم تصقله المحاريب، يعني كلامي ما صقلته المحاريب. وهذا يعني والحق يقال مما ينزه عنه رجل في عقل أبي العلاء، والكتاب وصلنا ومحتواه لا يدل ولا يشير من قريب ولا من بعيد على أنه وضع للمعارضة، وتعارضه أخبار أخرى مروية عن أبي العلاء في إيمانه بالقرآن وخشوعه من قراءته وسماعه. فالحق الذي ينبغي أن يقال إن أخبار المعارضة توزن بعقل من نقلت عنه هذه الأخبار، فإن كان عاقلا فلا يتصور أن يعارض، لأنه سيعلم بعقله أنه سيفتضح بين البشر، وهذا لا شك فيه أبدا. نعم. لا، الأخبار هذه غير، يعني ليست هي محل الكلام، يعني بل المراد أنا الأخبار الكثيرة المروية في أثناء التاريخ الإسلامي في قصص المعارضة، وهذا شيء، وأخبار التنبؤ شيء آخر. نعم. يعني كأنه يقول يعني جديد، يعني جديد ما صار يعني هناك خبرة فيه. نعم.
وأما من قال في قوله عز وجل فأتوا بسورة من مثله أن الهاء تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أميته، لا يعرف هو ولا قومه ما في القرآن من الأنباء، واستشهد على صحة ما ذهب إليه بقوله عز وجل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فكلام من ركب الخطر ولم ينعم النظر، لأن كلامه يقتضي أن بعض الناس يقدر على الإتيان بمثله، وهم العلماء بالسير والممارسون للكتب. وهذا يبطله قوله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن
يعني كلام المؤلف هنا كما لو تلاحظون تشنيع على من ذهب في الآية مذهبا ثانيا، وهو من المذاهب المشهورة في تفسير الآية، وأن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل محمد. وهذا القول قول مشهور، وقال به جماعة من أهل العلم. والحق أن هذا التشنيع يعني محل نظر، بل يكفي أن يقال إن هذا من قبيل التنزل، وهو مقام مشهور في مجادلة الخصم، هو مقام مشهور في فن الجدل، في فن الجدل هذا أمر بين. والقاعدة مطلقا وعموما أنه لا يلزم من ذكر الشرط تحقق الشرط وكونه مسلما به، لا يذكر، لأنك في مقام مجادلة الخصم. طيب إذا كنت تسلم بهذا فأتي بكذا، ويكون النظر هو في الثاني، نترك المقدمة الأولى، لأنه في كثير من الأحيان يكون إقامة الدليل على بطلان اللازم أوضح من إقامة الدليل على بطلان الملزوم، فلا داعي للتطويل ما دام أنه يلتزم بهذا. طيب نلتزم به معك ونقيمه، فإذا أقامه يسهل إقامة الدليل. وهذه من القواعد العقلية المسلمة، بطلان اللازم يدل على بطلان ملزومه، فإذا أبطلت اللازم لأن الدليل عليه أسهل، على بطلانه أسهل، فمعناها أن الملزوم باطل. نعم. لا يعني هو الأوضح طبعا يعني أن يعود الضمير على القرآن، لكن التشنيع على من قال بالقول الثاني وأنه يلزم عليه مثل هذا الباطل، وأنه يمكن أن يأتي يعني معناها بالقرآن من كان عالما بالأخبار وكذا، هذا بعيد. نعم.
والقرآن كلام رب العالمين غير مخلوق عند أهل الحق، وعلى ذلك أئمة المسلمين كسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وعامة الفقهاء والعلماء. وقال جميع المعتزلة إن كلام الله تعالى مثل كلام المخلوقين، وإن البشر يقدرون على الإتيان بمثله وبما هو أفصح منه، وإنما منعوا من ذلك في بعض الأوقات. والدليل على أن القرآن
قال المعتزلة
وقال جميع المعتزلة
أيوة.
إن كلام الله تعالى مثل كلام المخلوقين، وإن البشر يقدرون على الإتيان بمثله وبما هو أفصح منه.
لا هذا يعني نسبة هذا الكلام للمعتزلة فيه ما فيه من النظر، بل أشهر من رد على من قال بهذا القول هم المعتزلة، بهذا القول هو للنظام. والنظام كان من أذكياء العالم، إلا أنه أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء كما هو مشهور، ومن وكله الله عز وجل إلى عقله وذكائه فضحه بين الخليقة. وهذا بين في مثل هذا الرجل الذي يشار إلى ذكائه في التاريخ، غير أنه تخبط وقال ما لا يعقل في كثير من المسائل، في كثير من المسائل، حتى زعموا أنه صنف في تفضيل التثليث على التوحيد، وهذا يعني لو صح فهو كفر بين والعياذ بالله تعالى. المقصود أن النظام هو الذي اشتهر عنه هذا القول، ورده عليه جماعة من أئمة المعتزلة، وممن طول في الكلام على ذلك قاضي أو أقضى القضاء قاضي المعتزلة الكبير عبد الجبار بن أحمد الهمداني، هو من أطول من رد. وإذا نظرت في أكثر من شقق القول في مسألة الإعجاز فهما القاضيان المشهوران، وهما دائما في تقابل، يقال قاضي السنة وقاضي المعتزلة. قاضي السنة المقصود به أبو بكر الباقلاني رحمه الله، وقاضي المعتزلة هو القاضي عبد الجبار، فهما أوسع من شقق الكلام وجوده في مسألة الإعجاز. كلاهما له مصنف كبير، ومصنف القاضي عبد الجبار هو جزء من ديوانه الواسع المغني في أبواب العدل والتوحيد، فهو والجاحظ أيضا ممن رد هذا القول، وإن كان الجاحظ يظهر أنه تناقض في المسألة فقال بالصرفة في مواضع وردها في مواضع أخرى. والقول بالصرفة عموما يعني قال به بعض أئمة الإسلام، وهذا من المسائل المستغربة، قال بها ابن حزم رحمه الله، وكلامه بين في هذا، يعني لم ينسب له لكن موجود في كتبه بين، ونسب أيضا إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، وهو من كبار أئمة المتكلمين، لكن نسبت له أقوال غريبة، منها هذا القول بأن إعجاز القرآن هو بالصرفة، ومنها إنكار المجاز، وكلاهما قولان يستغربان على مثل هذا الإمام في أصول الدين وفي علم الكلام، خاصة أن إنكار المجاز لا يليق مطلقا على أصول الأشاعرة، لا يليق مطلقا على أصول المتكلمين. فهؤلاء هم ممن قال بالصرفة، وبعضهم يتردد كما ذكرت، يتردد في كلامه القولان، فمرة تجد أنه يقول بأن الإعجاز إنما هو بالنظم، ومرة أخرى يقول بأن الإعجاز إنما هو بالصرفة، وهذا حصل لغير واحد في كلامه المنقول عنه، يعني ليس في نسبة القول إليه، لأن نسبة القول أحيانا تكون محل نظر، لكن تطالع كلامه بنفسك فتجد أنه يتردد في الجمع بين القولين. ولا شك أن هذا باطل، القول بالصرفة وحدها أو القول بأن إعجاز القرآن هو ببيانه ونظمه مع الصرفة، هذا باطل ومتناقض، لأنه جمع بين النقيضين، جمع بين النقيضين. فنسبة القول إلى جميع المعتزلة محل نظر بين. نعم. يقولون بأن إعجاز القرآن حصل بوجهين، ببيانه ونظمه، وبأن الله صرف العرب عن ذلك. نعم. وهذا باطل، هذا باطل، لأن القول بالصرفة يؤول إلى نفي الإعجاز في القرآن، وباطل من جهة أنه متناقض، لأنه جمع بين الشيء ونقيضه. نعم. فإذا كان القول بالصرفة باطل، فالقول بالصرفة وبالإعجاز البياني هو باطل ومتناقض أيضا. نعم. نعم. لا يستغرب الاضطراب من المتكلمين عموما، لأنهم مع سعة كلامهم ومجادلاتهم ربما يحصل منهم الإقرار بشيء دون شيء في زمان، ثم يأتي في وقت آخر فيقر بما كان ينفيه أولا، وينقل عنه القولان جميعا، وينقل عنه الكتابان جميعا أيضا، فتقف على هذا وعلى هذا، وما تقف على ما يدل على أنه رجع عن أحدهما ونحو ذلك. ومثل هذا حصل أيضا من أبي علي بن حزم، كلامه بين في مسألة الإعجاز، لكنه في رسالة له مفردة موجودة في ضمن رسائله، في مجموع رسائله، أيضا يقول بالصرفة. نعم.
والدليل على أن القرآن غير مخلوق قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
يعني مسألة خلق القرآن ذكرها للتتميم، وأما مسألة الصرفة فهي من ضروريات الكلام عند المؤلفين في إعجاز القرآن، لأن هذا القول مع أنه مشهور عن علماء ينتسبون إلى الإسلام، إلا أنه خطير، لأنه يؤول كما قلت إلى القول بأن القرآن ليس بمعجز، ليس بمعجز. حقيقة هذا القول أنهم قادرين على الإتيان بمثله، لكن الله صرف قلوبهم. معناها إيش؟ أنه ليس بمعجز، في إمكان البشر أن يأتوا بمثله، وهذا ينافي صريح آيات القرآن الذي يدل على أنهم ليسوا بقادرين. ما هو أنهم يعني سلبت عنهم القدرة مع وجودها في الأصل، هذا يعني من أبطل القول. نعم.
فلو كان القرآن مخلوقا لكان مخلوقا بقول آخر، وأدى ذلك إلى أن لا يوجد.
نعم، هذا الأدلة العقلية مشهورة عند الأشاعرة في الرد على يعني قول المعتزلة بخلق القرآن. نعم.
فلو كان القرآن مخلوقا لكان مخلوقا بقول آخر، وأدى ذلك إلى أن لا يوجد منه سبحانه فعل أبدا، إذ لابد أن يوجد قبل ذلك الفعل، قبل ذلك الفعل أفعال هي أقوال ليس لها غاية، وذلك محال.
نعم.
ثم إن المخلوقات قسمان: جسم وعرض.
هذا الآن دليل ثاني. نعم.
فلو كان القرآن مخلوقا كان إما جسما وإما عرضا، والجسم يقوم بنفسه. فلو كان القرآن،
هذا من أدلتهم الكثيرة أيضا مبنية على تقسيم الوجود إلى جسم وعرض، وأن الجسم يقوم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه أبدا، لا يقوم إلا بغيره. ولذلك هذه المسألة كثر الكلام فيها بين أئمة الكلام لإثبات هذه القسمة الثنائية، لأن القسمة الثنائية الحاصرة هي مقدمة عندهم لكثير من أدلة الفن، كثير من الأدلة العقلية مقدمتها هو أن الموجودات تنقسم إلى جسم وعرض، فحرصوا على إقامة أدلة على صحة القسمة الثنائية وأنها حاصرة. ولذلك يعني من نظر في هذا عرف فعلا أن القرآن معجز، لأن أدلته العقلية كثيرة جدا، ومع ذلك ما ثم دليل منها هو في الوعورة بمثل هذه الأدلة، بل هذه الأدلة تتطلب من المقدمات على فرض صحتها الشيء الطويل والكثير جدا. نعم. ويكثر الكلام والسفسطة في إثباتها ونقضها، ومن نظر، من طالع كتب أئمة المعتزلة الكبار، والذي وصلنا هو شيء يسير جدا، بل هو قطرة من بحر كتب المعتزلة، الذي وصلنا هو قطرة من بحر كتبهم، يجد أن كتب هذه الكبار تدور حول مثل هذه الأدلة والمقدمات ونقضها لنقض أصول الأشاعر، لأنه مثلا إذا نقضت هذه القسمة الحاصرة هدمت كثير من أدلة الأشاعرة، وهكذا. نعم.
فلو كان القرآن مخلوقا كان إما جسما وإما عرضا،
باعتبار أن الموجودات المخلوقات إما جسم وإما عرض. طيب، ينظر الآن في ما يلزم على كل نوع من النوعين، لو كان القرآن جسم يلزم عليه كذا، لو كان عرض يلزم عليه كذا. نعم.
والجسم يقوم بنفسه، فلو كان القرآن جسما لكان قائما بنفسه، ويلزم من ذلك وجود كلام غير قائم بمتكلم.
نعم، وهذا مما لا يقول به عاقل، لأن الكلام عندهم عرض، كلام عندهم عرض، فلو كان القرآن مخلوق النوع الأول إذن أن يكون جسما، ويلزم منه أن يوجد كلام متجسم هكذا، وهذا مما لا يقول به عاقل. نعم.
ولا يصح.
ولذلك يعني تلحظون عندها في مثل هذه المسألة، لو ربط الإنسان الشيء بالشيء، وأنا أردد كثيرا أن مسألة الكلام لو درسها الإنسان لعرف أنها من أعظم ما ينقض أصول الأشاعرة لكثرة تناقضهم في هذا الأصل الجليل. فمن مما يكثرون الكلام فيه تأويل الأحاديث الواردة يوم القيامة في مجيء القرآن، في مجيء سورة البقرة وسورة آل عمران ونحو ذلك، ويؤولونها على أي شيء؟ على مجيء الثواب، على مجيء الثواب. لما؟ لأنه عندهم أصل مقرر وبين، وهو من أعظم أصولهم في نقض مسألة خلق القرآن، هو هذا الذي هو بين أيدينا الآن. نعم.
ولا يصح أيضا أن يكون عرضا مخلوقا، عرضا مخلوقا،
يعني لا يصح أن يكون القرآن، وإلا فالكلام عندهم عرض، لكن الآن الكلام في أي شيء؟ في القرآن. لا يصح أن يكون القرآن الذي هو كلام، لا يصح أن يكون عرضا مخلوقا من جنس باقي الكلام. نعم.
لأنه لو كان كذلك لم يخلو أن يقوم بنفس الباري عز وجل أو بغيره أولا في محل
أو لا في محل، يعني القسمة ثلاثية، إما أن يقوم بالباري، وقيامه بالباري وهو مخلوق يدل معناه إيش؟ حلول الحوادث، وهو من أعظم الأشياء بطلانا على أصول المتكلمين والأشاعرة. طيب، وهذا الأصل هو الذي آل بهم إلى تأويل عامة صفات الأفعال، لأنهم يعني اعتقدوا أنها تدل على حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى. نعم.
لم يخلو أن يقوم بنفس الباري عز وجل أو بغيره أو لا في محل.
نعم، بنفس الباري، طيب، أو بغيره، وغيره مخلوق. القسمة الثالثة أو النوع الثالث ألا يقوم في محل. نعم. أو لا في محل، يعني القسمة ثلاثية، إما أن يقوم بنفس الباري، وهذا يعني شيء، الشيء الثاني أن يقوم في غيره، يعني يقوم في المخلوقات، القسم الثالث ألا يقوم في محل، وهذا عرض، وفرض العرض أنه لا بد أن يقوم بغيره. نعم.
والله تعالى وجل ليس بمحل للحوادث.
نعم.
فاستحال أن يخلقه في نفسه.
طيب، إذن انتفى جواز الأول. نعم.
وكذلك لا يصح أن يخلقه في غيره، لأنه كان يكون كلاما للذي خلق فيه وصفة له.
نعم، وهذا بين، لأنه لو خلقه في غيره لما صح أن يقال إنه كلام الله، بل هو كلام
المخلوق فيه.
نعم، لأنه منسوب إليه. نعم.
فالعلم والإرادة المخلوقين في الأجسام، ألا
نعم.
ترى أنهما صفتان لمن قامتا به دون الخالق لهما؟
فمع أن هذا العلم هو من خلق الله، والإرادة من خلق الله، يعني علم الإنسان وإرادة الإنسان من خلق الله، لكنها منسوبة إلى من؟ إلى من قامت به، فكذلك الكلام. نعم.
وكذلك أيضا يستحيل أن يخلقه لا في شيء، كما استحال فعل حركة ولون لا في شيء،
يعني لا يمكن، لأن هذا فرض العرب عندهم أنه لا بد أن يقوم بشيء، فإذا قلنا أنه لا يقوم بشيء فهذا ينافي فرض المسألة. نعم.
وأيضا فإنه لو كان عرضا لوجب أن يفنى في الثاني من حال حدوثه.
نعم.
ويلزم من ذلك أن يكون الباري عز وجل في وقتنا هذا لا آمرا بشيء ولا ناهيا عنه ولا مخبرا بشيء، وذلك خلاف ما عليه الأمة.
نعم، وهذا لو قلنا أنه يعني لا يقوم في محل، إذا كان ما يقوم في محل يلزم أن يفنى في ثاني حدوثه، لأنه لم يقم بمحل. نعم. ولا شك أن هذا هو يعني من تطويل الكلام، والأدلة في ذلك أوضح من أن يسلك بها مثل هذه المسالك الغامضة، بل إن بعض الأئمة أقام أدلة من أنواع مختلفة على أن القرآن ليس بمخلوق، حتى من دلالة السكوت، حتى من دلالة السكوت، فقالوا إن الله عز وجل ذكر الإنسان في 14 محلا في القرآن، وذكر أنه خلقه، ذكر الإنسان وذكر أنه خلقه، وذكر القرآن في أزيد من 50 موطن في القرآن ولم يذكر أنه خلقه، وعندما جمع بينهما ما يز بينهما في الحكم، فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ولو اشترك في الخلق لجمع بينهما على عادة البلغاء، لجمع بينهما على عادة البلغاء، وهذا دليل السكوت، هذا دليل السكوت. نعم. فالأدلة يعني أظهر من مثل هذه المسالك الغامضة. نعم.
وقال شيخ من رؤساء المعتزلة يقال له معمر: إن الله تعالى ليس له كلام، وإن موسى إنما سمع كلام الشجرة، وإن الله تعالى عز قوله لم يأمر قط ولم ينهى عن شيء ولا تكلم البتة. نسأل الله العفو والعافية مما صارت إليه هذه الفرقة وغيرها من فرق الضلال.
وعندي أن مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام هو عين هذا المذهب، هو عين هذا المذهب، يؤول إلى مثل هذا، لأن حاصل قولهم إن كلام الله عز وجل إنما هو المعنى القديم القائم بالنفس يؤول إلى هذا ولا شك، وصرح به كثير من محققيهم، وهذا أشرنا له إجمالا في الدرس. والمسألة كبيرة وجليلة، ولهذا ما وجد المعتزلة فرقة قدروا على معارضتها ومناقضتها كالأشاعرة، كالأشاعرة في أصل الكلام وكل ما يتفرع عنه، وهو أصل جليل خطير عظيم. من فرعياته وجزئياته مسألة النبوة، مسألة النبوة ومسألة الإعجاز ومعنى المعجزة، هذه كلها من فروع معنى الكلام. والخلاف بين الفرقتين مشهور وطويل طوال تاريخهما. فحقيقة قول الأشاعرة هو هذا، أن الله عز وجل لم يتكلم، لأن هذا المعنى إنما هو هذا القرآن هو كلام الله، وكلام الله عندهم هو المعنى القائم بالنفس، وهذا المعنى نزل به جبريل وجاء به بلفظ نفسه، فسمعه موسى من الشجرة. ولذلك عندها يأتون إلى مثل هذا: طيب المسموع كلام من؟ كلام الشجرة، واللفظ ممن؟ من جبريل أو من ثان؟ لأنه لا يمكن أن يكون من موسى هنا، لأن موسى سمعه في أول الأمر، وهكذا. وكل هذا دليل على أصل الفساد في قولهم، وأن قولهم يلزم عنه كل هذه الفروع الباطلة. نعم، انتهى الكلام. يعني ما أعرف له كلام، لكن يعني هذا المتصور، وإقامته الأدلة بمثل هذا يعني يدل على أنه يعني درس في ذلك الوقت على طريقة الأشاعرة، لأن السخاوي جاء بعد عصر صلاح الدين، وفي ذلك الوقت قررت عقيدة الأشاعرة في مصر والشام. نعم. أنا ما طلعت حتى الآن كلامه الأخير الذي كتبه في آخر حياته، لكن يبدو أيضا أنه ما أكمل الكلام في المسألة. نعم. لكن الحقيقة هو لا شك في تقرير أن للقرآن وجوه كثيرة معجزة، إلا أن الذي حصل به التحدي الأدلة تدل على ما تقدم، وأنه في نظمه وتأليفه. نعم. ولا شك أن ما يتركب منه أيضا هذا النظم سيكون معجزا، يعني ألفاظه وعباراته ونحو ذلك. ومما ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل سيقيم في كل زمان من القرآن ما يدل على أنه من عند الله، لكن نقول هذا خارج عن محل نزاع العلماء والمتكلمين في المسألة. ولهذا لو خاطب الإنسان كل قوم بما برعوا فيه أو بما أشكل عليهم لاستطاع أن يأتي بالقرآن من القرآن بأدلة من جنس ما برعوا فيه أو ما أشكل عليهم تدل على أنه من عند الله عز وجل. ومثال ما برعوا فيه ما وصل إليه علم الفلك والطب في هذا العصر. طيب، فوصل الناس فيه إلى منزلة لم تعرف في التاريخ إلا بالأخبار التي لا يعلم عن صحتها، من أن يعني الفراعنة وغيرهم من الأجناس وصلوا في علم الفلك يعني إلى مدارك عظيمة جدا، الله أعلم بمثل هذا. لكن يعني يقال إجمالا إن الناس في هذا العصر وصلوا في علم الفلك وفي الطب إلى ما لم يعرف من قبل في التاريخ، فوصلوا فيه إلى قمة البراعة، فيمكن أن يقام لهم من جنس ما برعوا فيه أدلة جليلة وبين على أن القرآن من عند الله. وهكذا فيما أشكل عليهم، يعني لو نظرنا اليوم من أعظم المشكلات عند الخلق مشكلات وضع قانون ينتظم به حال البشر، وضع قانون ينتظم به حال البشر، ولهذا الحضارات اليوم تتفاخر بقوانينها. ويبقى عند البشر في كل قانون يتفاخرون به من التناقضات ومن المؤاخذات ما هو بين وواضح. يكفي أن تمثل بشيء مما جاء به هذا الرجل النبي الأمي قبل أزيد من 14 قرنا، ومن خرم حتى اليوم، من خرم حتى اليوم، بل ما صلحت حياة البشر إلا به، وهذا بين. وقد جادلنا به بعضهم في مثل هذا ممن عنوا بالقانون وتمكنوا منه وصار عندهم يعني